بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. سفر ارميا الاصحاح 34 من اول الايه الاولى. الكلمه التي صارت الى ارميا من قبل الرب حين كان نبوخذ نصر ملك بابل وكل جيشه وكل ممالك اراضي سلطان يده وكل الشعوب يحاربون اورشليم وكل مدنها قائله: هكذا قال الرب إله إسرائيل: اذهب وكلم صدقية ملك يهوذا وكله: هكذا قال الرب: ها أنا ذا أدفع هذه المدينة ليد ملك بابل فيحرقها بالنار، وأنت لا تفلت من يده، بل تمسك إمساكا وتدفع ليده، وترى عيناك عيني ملك بابل وتكلمه فما لفم وتذهب إلى بابل. ولكن اسمع كلمة الرب يا صدقية ملك يهوذا: هكذا قال الرب: من جهتك لا تموت بالسيف، بسلام تموت، وبإحراق أبائك الملوك الأولين الذين كانوا قبلك هكذا يحرقون لك ويندبونك قائلين: آه يا سيدي، لأني أنا تكلمت بالكلمة يقول الرب. فكلم إرميا النبي صدقية ملك يهوذا بكل هذا الكلام في أورشليم، إذ كان جيش ملك بابل يحارب أورشليم وكل مدن يهوذا الباقية لاخيش وعزيقة، لأن هاتين بقيتا في مدن يهوذا مدينتين حصينتين. الكلمة التي صارت إلى إرميا من قبل الرب بعد قطع الملك صدقية عهدا مع كل الشعب الذين في أورشليم لينادوا بالعتق، أن يطلق كل واحد عبده وكل واحد أمته العبرانية والعبرانية حرين حتى لا يستعبدهما أي أخويه اليهوديين أحد. فلما سمع كل الرؤساء وكل الشعب الذين دخلوا في العهد أن يطلقوا كل واحد عبده وكل واحد أمته حرين ولا يستعبدوهما بعد، أطاعوا وأطلقوا. ولكنهم عادوا بعد ذلك فأرجعوا العبيد والإماء الذين أطلقوهم أحرارا وأخضعوهم عبيدا وإماء. فصارت كلمة الرب إلى إرميا من قبل الرب قائلة: هكذا قال الرب إله إسرائيل: أنا قطعت عهدا مع أبائكم يوم أخرجتهم من أرض مصر من بيت العبيد قائلا: في نهاية 7 سنين تطلقون كل واحد أخاه العبرانية الذي بيع لك وخدمك 6 سنين فتطلقه حرا من عندك، ولكن لم يسمع أداءكم لي ولا أمال أذنهم، وقد رجعتم أنتم اليوم وفعلتم ما هو مستقيم في عيني منادين بالعتق كل واحد إلى صاحبه، وقطعتم عهدا أمامي في البيت الذي دعي باسمي، ثم عدتم ودنستم اسمي وأرجعتم كل واحد عبده وكل واحد أمته الذين أطلقوهم أحرارا لأنفسهم وأخضعوهم ليكونوا لكم عبيدا وإماء. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. طبعا في البداية بنطلب أن ربنا ينيح نفس عم فيكتور ويعزي أسرته. في الحقيقة كان إنسان طيب وكان إنسان أمين في خدمته للكنيسة، وكان قلبه على المكان أكتر من موقف. في الحقيقة يعني الواحد يشهد أمام الله أنه كان بيحب الكنيسة وكان بيخاف عليها. فنطلب له الرحمة والتعزية لأسرته. نستكمل تأملاتنا في سفر إرميا. النهاردة نبتدي قسم جديد. السفر عبارة عن اللي احنا خدناه لغاية دلوقتي 4 أقسام. القسم الأول الإصحاح الأولاني كان مقدمة للسفر، وده كان عبارة عن دعوة إرميا للخدمة. بعد كده القسم الثاني من الإصحاح 2 لغاية الإصحاح 25 عبارة عن 10 عظات لإرميا قالهم طوال مدة خدمته من بداية الخدمة لغاية ما إسرائيل ذهب للسبي. ده القسم الثاني. القسم الثاني كان واخد من الإصحاح 26 لغاية الإصحاح 29 وكان محوره رفض رسالة إرميا، وزي ما شفنا كان ده بسبب الأنبياء الكذبة، وإنذارات إرميا بالتأديب بسبب رفضهم لكلمة الله. القسم الرابع كان واخد من الإصحاح 30 لغاية 33، وزي ما قلنا ده سفر التعزية في كتاب إرميا النبي، إنه إرميا بيدي رجاء للناس اللي في السبي. احنا لغاية اللحظة لسه ما رحناش السبي، لكن إرميا بقى بيأكد ان في سبي، وفات نفسه بيدي رجاء للناس اللي موجودين في السبي ان احنا هنرجع والمدينة هتعمر وهيجيبنا الملك وترجع العبادة في الهيكل وتعمر المدينة مرة اخرى. ده كان اخر جزء احنا وصلنا له. النهاردة بنعمة ربنا نبتدي القسم الخامس في السفر، وده واخد من الإصحاح 34 لغاية الإصحاح 39، وده عبارة عن مجموعة نبوات وأحداث قبل سقوط أورشليم. مجموعة أحداث ونبوات حصلت قبل سقوط أورشليم. يقول في الآية الأولى: الكلمة التي صارت إلى إرميا من قبل الرب حين كان نبوخذ نصر ملك بابل وكل جيشه وكل ممالك أراضي سلطان يده، يعني كل الممالك اللي تحت ايديه كان بياخد الجنود بتاعتهم ويضمهم للجيش بتاعه، وكل الشعوب اللي كانوا خاضعين لسلطان نبوخذ نصر، كل دول جههم يحاربون أورشليم وكل مدنها قائلة. يبقى إرميا هنا بيحدد الوقت اللي تمت فيه أحداث هذا الإصحاح، حددها أربع نقط. النقطة الأولانية وقت مكان نبوخذ نصر بيحاصر أورشليم، وزي ما هنشوف مضمون الرسالة انه الأورشليم هتحرق بالنار، يبقى ده الحصار الأخير. نعرفين نبوخذ نصر حاصر مدينة أورشليم لمدة سنة وشهرين، أورشليم سقطت سنة 586 قبل الميلاد، يعني احنا تقريبا في بداية 587 قبل الميلاد. دي الملحوظة الأخرى على الوقت بتاع النبوة. الملحوظة اللي بعد كده في وقت النبوة انه هنشوف في الآية التانية ربنا بيقول لإرميا اذهب الى صدقية وروح قول له. يبقى معنى كده ان إرميا ما كانش لسه وضع في السجن، لان احنا عارفين الحصار الاخير حبسوا إرميا في السجن، فيبقى احداث الاصحاح ده كان لسه إرميا ما دخلش السجن. تقولوا لي طب ده احنا الاصحاحين اللي قبليهم 32 و33 كان إرميا في السجن. احنا اتفقنا من بداية سفر إرميا انه الاصحاحات مش مترتبة ترتيب زمني، في قصد للوحي من ترتيب الاصحاحات بالشكل دوت، فالترتيب الزمني مش ماشي بالتفصيل. وزي ما شفنا في كل الاصحاحات اللي فاتت ايه حكمة ربنا من انه الوحي بيقدم احداث على احداث كنا بنتعرض ليها لما بنوصل لها. بس اللي يهمني بقى هنا انه احداث الاصحاح دوت 34 حصلت قبل احداث الاصحاح 32 و33، لان ربما يكون الكلام اللي قاله إرميا هنا هو السبب في سجن إرميا بسبب الكلام بتاع النهاردة. فهو قال الكلام دوت واتسجن زي ما شفنا بقى في الاصحاحين 32 و33. طب هنا ليه الترتيب مش ماشي زمني؟ لانه 32 و33 مية بيدي مثل عملي للشعب على الرجوع، انه هو في السجن اشترى حتة ارض الحقل بتاع ابن عمه، فبيؤكد إرميا ان احنا راجعين، فعشان كده اضافت الاحداث دي ضمن السفر المعزي في كتاب إرميا. ده من جهة الزمن اللي حصلت فيه أحداث الإصحاح دوت، الكلمة التي صارت إلى إرميا من قبل الرب حين كان نبوخذ نصر ملك بابل وكل جيشه وكل ممالك أراضي سلطان يده وكل الشعوب يحاربون أورشليم وكل مدنها قائلة. إيه مضمون الرسالة اللي ربنا قال لإرميا روح بلغها؟ شقين. الشق الأول يقول في الآية 2: هكذا قال الرب إله إسرائيل اذهب وكلم صدقية ملك يهوذا وكله. هكذا قال الرب: ها أنا ذا أدفع هذه المدينة ليدي ملك بابل فيحرقها بالنار. يبقى أول مضمون للرسالة بخصوص مصير مدينة أورشليم، إيه مصيرها؟ إن المدينة هتسلم ليد ملك بابل ويحرقها بالنار. نلاحظ هنا في الآية يقول هكذا قال الرب إله إسرائيل. اللي بيقول الكلام ده مش عدو ليكم، ده الإله بتاعكم. طب منين يكون هو إلهنا وبيقول لنا الخبر الصعب دوت إنه المدينة بتاعتنا هتتسلم ليد نبوخذ نصر وتتحرق بالنار؟ نمرة واحد، احنا لسه ما المدينة ما وقعتش في ايدين نبوخذ نصر، لسه ما اتحرقتش، لسه المدينة موجود. فانا بقول لكم ها انا ذا ادفعوا، انا اله اسرائيل اللي بحبكم، انا بقول لكم لسه قدامكم فرص، انا لسه المدينة موجودة وفي ايديكم تحافظوا عليها، وفي ايديكم ان كل النبوات المؤلمة اللي قالها ارميا ما تحصلش، لان حتى اللحظة المدينة موجود. وكون ان انا ببلغكم الرسالة ديت يعني معناها ان لسه في ايه؟ في فرصة. لو انتوا تبتوا الكلام ده مش هيحصل. بالظبط زي ما يونان راح لأهل نينو، بعد 40 يوم تنقلب نينو، هي موجود في ايديكم تحافظ عليها وفي ايديكم تخربوها. تتوبوا خلاص يبقى الانذار مش هيتم، ما تبتوش يبقى اللي بيكلمكم ده اللي بيحبكم. انا لو عايز اعاقب اعاقب على طول، ما بعدش انذار، لكن كون ان انا بانذركم يعني معناها ان انا مترجي توبتكم. ودي احب خدوا مبدا في معاملات الله معنا، طول ما انذار ربنا بينخس القلب يبقى لازال للانسان فرصه للتوبه. ادم كلمه ربنا وصلت لي، ادم التحذير وصل لي، يبقى ربنا لسه مترجي توبتي حتى اللحظه. فإن وصلت لي كلمة ربنا اوعى تيأس، أنا وحش أنا يا عم أدم الكلمة وصلت، ما هو لو 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 أنا وحش وما فيش فايدة ما كانش وصل لي الكلمة. هو بيوصل لي كلمة عشان عايز يقول لي إن لسه في فرص. يبقى خدوه مبدأ يا حبايب، لما قلب الواحد يوجعه، ضميره ينخسه، الكلمة توبخه، يشعر بملامة داخلية، أدم المشاعر دي حاصلة، يبقى لازال في فرصة للتوبة. الميت ما مهما تكلمه ما بيحسش، مات. العدو اللي مات مهما شكشك فيه ما بيتشكش، ما هو ميت، لكن ادم بيحس يبقى لسه ايه؟ لسه في فرصه. فاللي بيقول لكم دوت اله اسرائيل، اللي بيقول لكم دوت بيقول لكم دوت لخيركم. انا بقول كلام يوجع، كلام مدينه هتتحرق بالنار وتتسلموا اليد، كلام يوجع، بس كلام اللي بيوجع ده هدفي منه محبه ليكم. فإن كلمة ربنا أحبة وبختنا ما تتضايقش، الذي يحبه الرب يؤدبه. تأديب ربنا بالكلمة أول حاجة الله يقدم بيها بالكلمة، الكلمة تنخص الواحد تاب خلاص. طب الكلمة ما جابتش نتيجة، التأديب، كلمة التأديب معناها تقويم السلوك، معنى كلمة التأديب مش الضرب، أدب ابنك، تأديب يعني قوم سلوكه. فأول طريقة ربنا بيأدبنا بيها هي كلمته، كلمة توجع قلبي ليه؟ عشان السلوك يتعدل. طب ما تعبلش تيجي قرص الود، ويتدرج الله بقى في الايه؟ في الشد. ان اشتدت يد الله علي، لا انا السبب بقى، انا السبب لان انا ما تجاوبتش. فاللي بيقول لكم الكلام ده لا اسرائيل، ده بيحبكم حتى لو كان الكلام شديد لانه عايزكم ترجعوا، حتى لو كان الكلام شديد بيقول لكم ان لسه في فرصة ان احنا نتوب وكل الكلام دوت ما يحصلش. يبقى اول مضمون للرسالة بيكلم على مصير المدينة، هتدفع ليد نبوخذ نصر وهتحرق بالنار. المضمون الثاني اللي في الرسالة يقول في الآية 3: وانت، حاجة بقى تخص الملك نفسه، لا تفلت من يده بل تمسك امساكا. ولما عرفنا القصة من سفر ملوك الثاني، لا تفلت ليه؟ لانه هو فعلا قدر يهرب من مدينه اورشليم وظن انه فلت، قال له لا مش هتفلت. تمسك امساكا لانه هو ظن انه خلاص هرب من ايد نبوخذ نصر، لا اتمسك برضه في اريحه. وانت لا تفلت من يده بل تمسك امساكا وتدفع ليده، هتتمسك وهيسلموك لايد نبوخذ نصر. وترى عيناك عيني ملك بابل، هتتقابل معاه وجه الوجه. يقصد ايه بالكلمه ديت؟ حرفيا هو ده حصل، بس يقصد انت اللي اقامك ملك ملك بابل وعمل معاك عهد ان يهوذا تخضع للجزية وانت تفضل قاعد في الملك. شو بقى لما اعمل معاك عهد مثلا وانت تخون العهد لما نتقابل هتقدر تبص في وشه ازاي؟ بصوا قصد ربنا بقى وترى عينك عيني ملك بابل هتقف قدامه ازاي وانت كاسر العهد؟ هيجي لك عين تبص في وشه. يعني كل ده كلام عشان ايه؟ صدقيا يحس ويتراجع عن الفعل دوت. وانت لا تفلت من يده بل تمسك امساكا وتدفع ليده وترى عينك عيني ملك بابل وتكلمه فما لفما. هيسألك الراجل احنا مش عاملين معاهده مع بعض بتقول طب بتحافظ على وعدك بتحافظ على كلمتك؟ قول لي تقف ترد تقول ايه؟ وفي النهايه تذهب الى بابل. طبعا الكلام ده احنا سبق وسمعناه في أرمية 32 الايه 3 لغايه الايه 5 ان انت هتتمسي وهتروح تقف قدام ملك بابل. وأرمية 22:6 قال له هتروح بابل وهناك هتموت. فكل الكلام اللي بيقوله بخصوص مصير صدقية ده مش جديد بس في حتة جديدة بقى ايه؟ ولكن اسمع الايه 4 كل اللي احنا في الايه 3 دوت دي احنا سبق وعرفنا في سفر أرمية. ولكن اسمع كلمة الرب يا صدقية ملك يهوذا هكذا قال الرب من جهتك. حاجة بقى ايه جديدة تخصك؟ لا تموت بالسيف. يعني مش هتقطع راسك. طب هتموت ازاي؟ الآية 5 بسلام تموت. هتموت موتة طبيعية. هتموت موتة طبيعية. دي نمرة واحد. نمرة اتنين طبعا احنا ديت ما او مرة نسمح احنا عرفنا انه هيروح بابل ويموت هناك. هيموت ازاي؟ يمكن هيقطع راسه في الاخر ما نعرفش. لا اول مرة بقى نعرف انك لا تموت بالسيف بسلام. كلمة بسلام تموت يعني تموت على فرشتك موتة طبيعية. وتاني هقول لك حاجة تانية تخص مصيرك وبإحراق أبائك الملوك الأولين الذين كانوا قبلك هكذا يحرقون لك. في عادة عند إسرائيل لما الملك يموت نوع من إكرام الملك يحطوا الملك على السرير ويحرقوا حوالين الملك كمية كبيرة من البخور كنوع من تكريم الملك. شفنا الموضوع دوت حصل مثلا مع آسا ملك من ملوك إسرائيل في سفر أخبار الثاني الآية 16 الآية 14 يقول إيه؟ أضجعوه في سرير. الملك بعد ما مات كان مملوا أطيابا وأصناف عطرة حسب صناعة العطارة وأحرقوا له حريقة عظيمة جدا. ملوا حوالين السرير بخور وعطور زي ما احنا النهاردة مثلا ايه يحطوا أطياب كده وروايح على جسد المتوفي. فده نوع من الإكرام. ده نوع من الإكرام. يعني القضية مش مجرد قضية مجرد يعني عادات عند بعض الشعوب. لا ده نوع من الإكرام للجسد. وده جسد رايح للتراب. يعني بين قوسين بقى أوضح إنه الجسد ده كان شريك للروح في خدمتها وفي عبادتها وفي تكريسها لله. فإكرام الجسد المسكن اللي الروح سكنت فيه. الواحد لو سكن في بيت وقعد له في البيت ده مثلا ايه 20-30 سنة يفضل يحن. طبيعي يا حبايبي يعني المكان له ذكريات عند الواحد. فما بالك بقى بروح سكنة في الجسد. فإكرام الجسد هنا نوع من إكرام للروح. فقال له هتموت موتة طبيعية وهتكرم بأن يعملوا لك حريق. بعكس مثلا في ملك تاني اسمه يهورام وده كان ملك شرير جدا ابن يهوشافاط في سفر أيام التاني الإصحاح 21 الآية 19 لغاية 20 يقول إيه؟ لم يعمل له شعبه حريقة كحريقة أبائه ودفنوه في مدينة داود ولكن ليس في قبور الملوك. يعني في نوع من عدم الإكرام في موت الرجل دوت ما عملوهوش حريقة. فده إكرام هيحصل لصدقية. أيضا في إكرام آخر هيحصل لصدقية. قلنا نمرة واحد لا تموت بالسيف بسلام تموت هيموت موتة طبيعية. نمرة اثنين بإحراق أبائك الملوك الأولين الذين كانوا قبلك هكذا يحرقون لك هيعملوا لك حريق يعطروا جسدك. نمرة ثلاث في إكرام صدقية يقول له ويندمونك قائلين
آه يا سيد لأني أنا تكلمت بالكلمة. يقول الرب الناس هتندبك تندبك بقى مش احنا نعمله مندبة في العزاء ده دليل انه ايه لا أزول الناس هتندبك يعني الناس هتبقى زعلانة عليك الناس بتحبك فلما هتموت الناس هتبقى زعلانة ده نوع من الإكرام للشخص في واحد يموت يلا طبعا ما ينصحش نعمل كده بس انا بقى عايز ادي مثل لكن واحد يموت الناس تبقى زعلانة عليه ده نوع من الإكرام للشخص ده شخص كويس فبيقول له أنت صدقية لما هتموت الناس هتبقى زعلانة عليك ليك سيرة عطرة وسط الناس بعكس أخوه أقول له يقيم ابن يوشيا اللي هو الملك اللي قبلينا يقول فأرمية 22-18 لا يندبونه قائلين آهن يا أخي أو آهن يا أختي لا يندبونه قائلين آهن يا سيد آه يا جلال لا الرجالة هتزعل عليك ولا الستات هتزعل عليك ولا حتى يعني هتكرم في موتك زي ملك في جلاله ده نوع من الدينونة ليهوياقي طبعا مش عايز اطلع برا الموضوع بس يعني اخشى ان حد يسمع الكلمة دي ويكون في ذاكرته انسان ممكن يعني الجسد كانت الميتة فيها شيء من الامور غير لائقة فيقول لك خلاص يبقى ده علامة انه ده وحش يعني مضطر بقى اقول ملحوظة هنا عشان ما حبش حد يسمع ويتوجع من كلام ما يكونش كلام في محله انه فعلا لما بيحصل ده نوع من الاكرام للميت واضح من كلمة الله احنا مش بنتكلم في تقاليد وفي عادات نمرة 2 شوفنا في كلمة الله انه ناس اتقياء زي النبي الشاب اللي ربنا بعته يحذر يا ربعام ملك الشمال وربنا قال للنبي الشاب دوت لا تاكل ولا تشرب في الموضع فطلع له نبي شيخ ضحك عليه كذب دخل اكل ربنا قال له انت ما سمعتش كلام على لسان النبي انت ما سمعتش كلامي فالعقاب ايه التاديب ايه انك هتموت في السكه ومش هتدفن في مقابر ابائك وفعلا هو راجع ترك الجسد لغايه ما طلع النبي الشيخ دوت وبكى وقال انا السبب وخده دفنه في المقبره بتاعته يبقى ده راجل تقي بس ربنا قصد ان يحصل نوع من التاديب لهذا الإنسان في الجسد بسبب خطأ ما كان في حياته يبقى عايز أخلص حبيبا مش عايز أطول في الحتة بس عشان الوقت ما يسرقنيش إنه مرات كتير ربنا يكرم الإنسان إن يكون في إكرام للجسد في وقت الموت لكن مش معنى كده إنه كل من لم يكرم جسده في وقت الموت يبقى معناه وإحنا مغمرين خلاص وبدأ إنسان وحش ربنا غضبان عليه لا ساعات يبقى ده نوع من التأديب للإنسان دوت إيه علشان الروح تبقى مزكاة في يوم الرب ده كلام الكتاب احنا مش بنقول العادات ولا بنقول ايه اعراف اجتماعية يبقى الخلاصة انه كلمة ربنا الصدقية انت هيبقى فيه اكرام ليك في موتك اصح انت هتروح بابل وهتتقابل مع نبوخذ نصر وزي ما شوفنا هتتفقع عينك وهتموت في بابل بس الاكرام انك هتموت بسلام ان هيتعمل لك حريق انك هيندبوك الناس هتزعل عليك هنا حكينا مشكلة ايه هي المشكلة انه صدقية ما سمعش كلام ارمية في الاصحاح 27 الانيار اللي عملها ارمية لما عملوا مؤتمر علشان يتحالفوا ضد بابل لو تفتكروا راح دخل لهم ارمية في القاعة بتاعة المؤتمرات لو فاكرين ومسك النير وادى لكل ملك نير يعني ربنا بيقول لكم اخضعوا لنبوخذ نصر وانت يا صدقي نجي السكان ونجي المدينه ونجي نفسك بانك تخضع ما تقاومش للاسف اللي حصل ان صدقي قاوم وبسبب المقاومه اتغاظ نبوخذ نصر فحرق المدينه ودخل في شر وغضب عظيم عليهم لو كان صدقي استسلم كان جنب المدينة ويلات كثيرة طيب هنا بقى منين هو كاسر كلام إرمية كلام ربنا ومنين ربنا بيقول احنا كرامك هنا في يعني مشكل في الحقيقة في ثلاث أراء يفسروا الأمر دوت الرأي الأول تعالوا نفهم العلاقة ما بين صدقية وما بين إرمية نمرة واحد صدقية كان يعلم أن إرمية رجل الله دي نمرة واحد يعني في الوقت اللي كانوا الناس بيقولوا على إرمية إن هو نبي كاذب كان يعلم إن هو رجل الله لذلك شفنا في الإصحاح 21 صدقية بعت لإرمية 2 واحد اسمه بشحور
واحد اسمه صفانيا يسأل إرميا إنه يطلب من ربنا من أجل مدينة أورشليم. يبقى ده دليل إنه فعلا صدقية يعرف إن إرميا رجل الله وبيطلب صلاته. طول هو منفس النصيحة. هنرجع للحتة دي دلوقتي، بس خلينا دلوقتي بنحط جزئية إنه صدقية بينه وبين نفسه كان عارف إن الرجل ده راجل ربنا في الوقت اللي كانت الناس كلها بتقول الرجل ده راجل إيه؟ نبي كذاب. فدي نقطة. النقطة الثانية إنه كان يوقر إرميا النبي. فين يوقره؟ في ثلاث مواقف في حياة إرميا مع صدقية تبين إنه صدقية الملك كان يوقر إرميا. الموقف الأولاني في الإصحاح 32 لو تفتكروا، إرميا كان موجود في بيت السجن وتنقل لدار السجن. بيت السجن ده السجن السجن يعني السجن العمومي، دار السجن ده سجن ملحق بقصر الملك. وساعتها قلنا انه تقريبا اللي نقله هو صدقية كنوع من انه يحافظ على إرميا ما قعش في ايدين الغوغاء فيبقى جنبه في القصر، وفي نفسه السجن بتاع القصر بيديله حرية ان يقابل الناس ويتقابل في نوع الحرية غير السجن التاني. فده نوع من التوقير لإرميا. تقول لي طب هو سجنه ليه؟ معلش بس خلينا دلوقتي نقول نقط وبعد كده هنرجع بقى للحكاية ديت. فدي اول نقطة بينت ان صدقية يوقر إرميا اكرمه. نمرة اتنين في إرميا 38 لما لسه يعني لما هنبقى نشوف، رموا إرميا في جب، فجاء صدقية جاب ولد عبد ملك الكوشي وقال له خد معاك ناس 30 رجل وروحوا خرجوا إرميا من الجب. عمل محبة، عملوا صدقية مع إرميا. حاجة اللي بعد كده برضو في الإصحاح 38 لما الجموع هاجت على إرميا طبعا بسبب نبواته عن خراب المدينة والاستسلام ووو، فيقول في إرميا 38 إنه صدقية حلف بالرب لإرميا إنه لا يسلمه ليد طالبي نفسه. في ناس عايزة تموته قال له لا أنا هحميك مش هسلمك ليهم. يبقى في أعمال محبة عملها صدقية تجاه إرميا رجلا. يبقى كان يعلم إنه هو نبي وكان يوقره وعمل معاه أعمال محبة. تقول لي طيب بس هو في الاخر منفس، طب ما انت عارف ان ده نبي ما تنفس كلامه. اقول لك حبايبي ودي بقى حته يعني انا شخصيا كنت متعذب بيها خالص طول اليومين اللي فاتوا دول، انه ربنا كشف شخصيه كل واحد، عارف قلب كل واحد، عارف امكانياته، عارف قدراته. صدقيه شخصيته ضعيفه، ملهوش القدره انه يؤثر على الاخرين، انه يقود الاخرين لتنفيذ امر ما. انا مقتنع بحاجه بس أنا إمكانياتي الشخصية مش قادر أقنعك باللي أنا مقتنع به. دي حاجة أنا مليش يد فيها، دي ده الكاركتر بتاعي، شخصيتي كده. كل إنسان له سمات للشخصية، شخصية طريقة تفكير وطريقة تعامل مع المشاكل وطريقة حلها وردود أفعال، التكوينة دي اسمها الشخصية. صدقية إنسان كويس، هو بينه وبين نفسه إنسان كويس، بس ما عندوش مقومات الشخصية القيادية، مش قادر يقنع الناس ان احنا نمشي في السكة دي. هو مقتنع بكلام إرميا، هو مقتنع بكلام إرميا، بس قدام رجال المملكة هو ضعيف، مش قادر يقنع رجال المملكة ان احنا نسمع كلام إرميا. فدي ايه دي؟ دي امكانيات شخصية فيا. ربنا يقول لي حبيبي انا مش بطلبك باكتر من امكانياتك، انا عارف شخصيتك. نحمية شخصية قوية. نحمية 5 لما لقى الناس بتدي للفقراء بالربا راح مسك العظماء بتوع المدينة ووبخهم وألزمهم إنه ما تعملوش بالطريقة دي مع الفقراء. الناس كلها كان له شخصية قيادية، ألزمهم إن يعملوا كده. دي مقومات شخصية في نحمية، إمكانيات ربنا مديها له، الإمكانيات دي ما كانش عند صدقية. لذلك ربنا قال نمرة 1 كأس ماء بارد مش هديع أجره. انت يا صدقية انت غلط، انت كملك المفروض تقود المملكة لكلام ربنا، انت ما قدرتش، شخصيتك تكوينك كده، انا مش بطلبك باكتر من تكوينك، لكن انت عملت محبة مع إرميا انا هكافئك عليها، كأس ماء بارد لهديع اسمه. انا ما اطلبش منك وما حسبكش على حاجة فوق مقوماتك الشخصية، دي قدراتك. الذي يدعونه كثيرا يطالبونه بإيه؟ أكتر. أنت محامي عندك الإمكانية ديت، ولو ما كنتش عملت كده أنت ملاه، أنت صدقية ما عندكش الإمكانية دي، شخصيتك كده. أدي مثل على ذات المثال بس عشان أوضح يعني أكتر من جانب. بيلاطس بيلاطس كان ملك وكان يعلم ان يسوع بار، وثلاث مرات قال ان يسوع بار. الناس صرخت رح نسلم يسوع، خلاص يبقى بيلاطس لا. ليه بقى لا؟ لان بيلاطس كانت عنده الامكانيه ان يمشي كلامه. لما كتب يسوع المسيح ملك اليهود قالوا له ما تكتبش ملك اليهود، قال ما كتبت قد كتبت. كان عنده امكانيه. ثم هو ليه ما ابرأش يسوع؟ هو بس النفس انك تبرئت ليسوع هتخسرني، انا سبق وقفت قدام الامه دي والامه دي كسرتني، حاجه انا اقف قدامهم كمان المره دي؟ يعني ايه الثمن في الاخر؟ واحد يتصلب ما يتصلب، وانا جنب نفسي هذه الويلات. بس قال له انت هنا ايه؟ انت غلطان، لان انت كنت تقدر، بس انت اثرت مصلحتك الشخصيه، انت وزنتها بفكرك، لا انت ملام. مين بقى اللي عارف ديت؟ ربنا. وفي الحقيقة كل إنسان عارف نفسه، كل إنسان يا حبايب صدقوني يا حبايب، يعني أنا عن يقين إن قمة الحياة الروحية الإنسان يتبصر في ذاته، عارف نفسه، عارف إمكانياته الحلوة والضعيفة، عارف نفسه. فصدقياً ما يقدرش. طيب أو نقطة تاني بقى، طب ما كده ممكن بقى نعمل خطية؟ بص ربنا أنت عارف لا. فيما يخص حياة الإنسان وبينه وبين نفسه أنت بلا عذر فيما يخص حياتك، لكن احنا بنتكلم على واحد يكون له تأثير على الآخرين، لا أنا ما عنديش القدرة دي خلاص. لكن لما أنا أغلط لا أنت ملام، لأن أنت بلا عذر أيها الإنسان كل من يخطئ. لا أنت من جهة حياتك الشخصية لا، أنت النعمة تعطيك قدرة انك تغلب الضعف دوت، لكن دي حاجة، والتأثير وقيادة الناس دي حاجة تانية، دي قدرات مش ننكر شخصية حبايب. ويعني انا بحب تملي لما بدر الشخصيات الكتاب المقدس بتعرض للحتة دي، لانه جانب يمس الواقع اليوم. ابونا ابراهيم، ابراهيم شخص مغوار، هو تكوينه كده، ما يهبش المواقف، عنده 75 سنة ونسافر ونهاجر ونروح بلاد ونمشي ومش عارف. يعني دي في شخصية أبونا إبراهيم، في إيمان وفي نعمة تسكن أوكي كل ده أنا مش مختلفين، بس دي ما كانت شخصية إسحاق. إسحاق الإنسان المسالم، أما تتعاركوا معايا عشان بتاع دي خدوها مش عايزة، وتكوينه كده. طب مين أحسن؟ ما فيش مين أحسن ومين أوحش، كل إنسان له كاركتر معين، تكوينه شخصيته كده. ربنا مش هيطلبني بأكتر، عشان كده تملي حبيبي نقول الإنسان يقبل نفسه. أخواتي أنا شخص انطوائي خلاص، ربنا خليني كده، عمري ما هبقى يعني اللي بتاع الكاريزما مش هبقى كده. فليه يجب أن أنا أكون أنا عارف قدراتي وأقبلها، أنا مش متزمر، أنا مش رافض نفسي، أنا كده راضي بنفسي كده بحسن، لكن في النهاية دي شخصيتي. في واحد تاني عنده روح القيادة والكاريزما والتأثير كده. فمهم الإنسان يعرف نفسه حبايب ويقبل هو ربنا خليقني كده خلاص، لأن عمر الشخصية ما هتتحول من النقيض للنقيض اطلاقا. ممكن تكون في مقومات محتاجة حد يكتشفها ماشي، بس هي في التكوين النعمة بقى تسقلها تسندها. لذلك يا أحبة أنا ما يعني قلت الكلام ده والبعض رفضه، طبعا كل واحد حر فيما يراه، بس أنا بقول عن قناعة ما أنا مقتنع به. وننكر أن الرهبنة عمل تقويه، بس الرهبنة نجحت في مصر أكثر من كل بلدان العالم. ليه يا حبايب؟ يعني خلينا نبقوا يعني واقعيين ونوزن الأمور، ده مش تقليل من الروحيات يا حبايب، دي نظرة يعني أنا بحسب رؤيتي دي نظرة ثاقبة للأمور. المصري بطبيعته في تكوينه جنب النيل واسقي، حط إيدك استنى الارض لما تزرع زرعت لما المحصول، تكوين المصري يميل لهذا. لذلك لما جت منهج ربنا مع قداستها وكميتها، انا مش بقلل احباب من ده، بس انا بحلل، وجدت صدى في نفوس المصريين. ما هو احنا طبيعتنا كمصريين كده، ما نملش للمغامره. طب بص مثلا بني يافث اوروبا، يبقى الرجل عنده 90 سنه وقاعد محوش طول عمره قرشين، تعال انت النهارده انا 90 سنه القرشين خليهم يا عمي، يمكن نعيا كفني ودفنتي وعيالي ده عنده 90 سنه ويقول لك قرشين دول نروح نسافر فيهم، نتفرج على مصر، نتفرج على كورونا، نستوردها. هم عندهم التكوين دوت، شخصياتهم كده تميل. احنا الويك اند بتاعنا ايه؟ جنب التلفزيون وناكف في الست والست تناكف فيك، ها
اطلع برا الاوضه عايزين ننفض وقت ما بنقضيش غير يوم الاجازه يعني الكسس المصريه بتاعتنا دي. طيب التاني لا ده ده يطلع ويسافر ويروح يا عم احنا تعبانين وعايزين نمكن. بصوا دي شخصيات يا حبايب, ده تكوين تكوين, وكل شعب له سمات ودي حاجه معروفه. الكريتيون كذابون, ده بولس بيتكلم عن طبيعه فعلا الكريتيون معروفون بشخصيتهم كده. فكل شعب له سمه تميزه حلوه او وحشه مش الحدوت. فبعكس بقى الغرب لما قبل الرهبنه, رهبنته مش الرهبنه اللي مش بنقلل حبايبه ومش بنقارن خالص خالص, لذيذ ربنا في التنوع اللي عامله. تلاقي رهبنه الغرب ايه, خدمه إيه, يسافروا مش عارف يعملوا ملاجئ في بلدان, يسافروا يكرزوا. احنا الحته دي عندنا في مش ما فيش, بس مش بالزخم الموجوده عند الانسان الاوروبي. تكوين شخصيات حبايب, وده حلو وده حلو. والتفتح بقى ان الانسان يعني ايه, ما لا هو ما عملوش كده مش هيروحوا السماء يا عم, بس قلبك ابيض. فده يعني انا في الحته دي في الحقيقه الاسبوع ده كانت شغلاني قوي, بس يعني وفي حته تانية هقول لكم عليها. يعني انتوا عارفين اذا ما احنا شايفين يعني الكلام تقريبا احنا تعرضنا ليه قبل كده يعني, بس تمام كلمه ربنا بتكشف لينا وبتعلمنا وبتنور ذهننا. فده التفسير الاول انه ليه ربنا بيكرم صدقية رغم انه صدقية. طب تقولي لي طيب ما صدقية ما تنسوش ان هو حصد نتيجة ما فعل, ما دي برضو نقطة مهمة. انا مش هحاسبك الصدقية ان انت ما قدرتش تقود الامة للقرار, دي شخصيتك. وفي حكمة ربنا بقى انه الجيل ده محتاج تأديب ويجي لهم ملك زي دوت, ما احنا جبنا لهم واحد قدهم في توبة طلعت توبة شكلية. لا صدقية بقى مش بتاع قيادة, ويبقى ده وقت تأديبكم. يعني الحكاية دخلة في الآخر تحت مظلة إيه, سلطان إلهي عجيب. بس ما يخصني بقى بصدقية. طيب هو ما سمعش كلام إرميا وقاوم, وهو نفسه حاول يهرب, قال له ما أنا ما أنت حت إيه هتتأدب على الحتة ديت, هتهرب لا مش هتهرب, عيالك هيموتوا قدام عينيك, تتفقع عينيك, ده أنت بتحصد بقى يا إيه. فاهمين يا حبايبي؟ يعني ارجو انه ايه الميزان ده يبقى واضح في تعامل الله مع كل نفس فيها. فده الرأي الاولاني انه لماذا يكافئ صدقية في موته رغم انه في ضعف في حياته. الرأي التاني وبرضو يعني شخصيا بقبل الرأيين دول, ان التالت عكس كده تماما, انا بقبل اول الرأيين دول. الرأي التاني بيقول انه صدقية ما يسمعش كلام إرميا فعلا, وده اللي حاصل, وقاوم والنتيجة البلد اتخربت, وهو راح بابل وهو في بابل تاب ندم, انا غلطت ويا ريتني كنت سمعت وانا غلطان توبت يا عم خلاص هنكرمك فين في الموتى. طبعا القضية بقى مش قضية انه خلاص صدقية مخلص او غير مخلص, معرفش طبعا دي حاجة بتاعت ربنا, بس احنا بنحلل الموقف اللي قدامنا انه ممكن او يكون هو لما راح بابل ندم وتاب, وفي الاخر ربنا قبل توبته واكرمه بالشكل دوت بسلام تموته. تخيل واحد في السجن محروم من المملكة بعد ما كان ملك, قعد 11 سنة ملك على الكرسي, تنتهي حياته مرمي في السجن وعينه مفقوعة, ومنظر ولاده لما اتقتلوا قدام عينيه لا يفارق عينيه, الناس تبص تقول يا عيني. بس في الحقيقة اللي مر بيه صدقية ده كان سبب في توبة مين؟ توبة صدقية. يبقى الإنسان في سجن ومتألم وفقد عينه لكنه تايب أفضل من إنسان عايش في قصر ومرتاح وما فيش توبة وفي الآخر رايح لفين؟ للجحيم. يبقى الضيقة اللي مر بيها صدقية ديت كانت سبب في توبته, ده الرأي التاني. الرأي التاني بقى عكس الرأيين دول تماما, بعض الشراح قالوا بنقوله ويعني ايه التفسير, التلاتة مقبولين, لكن في معاملات الله احنا لما مثلا تعرضنا لحتة الشخصية مش بنقولها كرأي, احنا بنقولها مسنودة من كلمة الله, حتى لو ما تنطبقش على صدقية وتنطبق, لكن ده مبدأ روحي الله بيتعامل به معانا. كل انسان له شخصيته له مقوماته الخاصة, ربنا ما بيطلبش من الواحد اكتر من امكانياته, ده مبدأ روحي. الرأي الثالث بقى بالنسبة لصدقية قالوا انه إرميا بينصحه, اسمع كلمة الرب يا صدقي. ايه كلمة ربنا؟ انك تستسلم وما تقومش، تنجي نفسك وتنجي المدينة. ان سمعت بسلام تموت، ان سمعت باحراق ابائك الملوك الاولين هكذا يحرقون لك، ان سمعت يندبونك. لكن انت ما سمعتش، فكل الكلام ده ما ايه؟ ما حصلش. كتفسير ممكن التلاتة. انا بميل للرأيين الاولانيين، لكن اللي يهمني كمبادئ روحية حتى ولو ده ما حصلش مع صدقية، المبادئ اللي احنا قلناها دي مبادئ الله بيتعامل بها ايه معنا. فكل واحد بقى ما ايه لنفسه الايه التفسير اللي يعجبه. ولما نطلع السماء يبقى من ضمن الاسئلة عندنا سؤال لعم مين صدقية، ناخد اذن كده بزيارة للقصر وندخل له تعال هم فهمنا حكايتك، انت كنت من اي نوع من التلات؟ عشان كده بولس الرسول قال الآن أعرف بعض المعرفة. فعلا في حاجات احنا مش عارفينها، مش بس من جد طبيعة الله وطبعا بالتأكيد يعني، بس في حاجات فعلا أنا عايز أنا انبسط قوي لما صدقية يفهمني يقول لي الحكاية ازاي، أبقى مبسوط. كل واحد بقى وعلامه. أنا منبسط لما طيب الآية 6، فكلم إرميا النبي صدقية ملك يهوذا بكل هذا الكلام في أورشليم. إرميا راح يبلغ صدقية الرسالة زي ما ربنا إيه قالها له، قال له تروح تقول له البلد هتتحرق وانت هيحصل لك. أمانة إرميا بقى من إيه؟ وصل الرسالة زي ما ربنا قالها. فكرنا بمين؟ صموئيل. صموئيل أنا هعمل أمر كل من يسمع به تطن أذناه، انه لا يكف الله على العالي ولا بيت عالي بذبيحة وتقدمه، ومحدش من نسله جابوا طب ده علي ده رئيس الكهنة وده حتة عيل صغير. قل لي يا ابني ربنا قليمة وليه يقول لك ايه بس راح قيل له اللي قاله ربنا. قال هو الرب ما يحسن في عينيه يفعل، يعني ما قدمش توبة يعني عم عالي او تزل قدام ربنا. طبعا ما اعرفش يعني برضه انا مش بلوم عالي يعني، بس فعلا احباب كلمة ربنا يعني من يومين كنا في القداس لعل الجبلة تقول لكبلها، صدقنا حبيبي كلمة دي الواحد لما اسمعها يعني اقول لكم ايه بس فعلا يا رب يعني ايه بيبي قبلة هتقول لك طب تعمل اللي عايز تعمله، هيقول لي يعني ليه العنايه نقع في الضم ربنا انت بتعمل كده ليه؟ يعني قصدي حبيبي يعني كلمة ربنا يعني ليها سلطان، لكن الواحد ياخدها يعني نجع. فكلم إرميا النبي صدقية ملك يهوذا بكل هذا الكلام في أورشليم. خد بالكوا كلمة في أورشليم دي يعني كلمة مهمة، يعني احنا لسه الحل ايه يا حبايبي؟ أصعب حاجة حبايبي في الحياة الندم، أصعب حاجة في الحياة الندم. انه تخيل بقى واحنا في السبي ونيجي نقرا الكلام ده، لما كنا في أورشليم كنا في بيتنا وكان الهيكل موجود وكانت الدنيا حلوة وكان عندنا فرصة نحافظ على اللي معانا، احنا ليه ما سمعناش؟ اعرفش بقى التلطيم في الوقت ده هوتي وبقى شكله ازاي. اهو ده بقى ايه؟ هذه النار التي لا تطفأ والدود الذي لا يموت. هو في دود بيعيش في النار حبايب؟ طب والدود هياكل الجسد؟ طب وبعد ما ياكل هيفنى الجسد؟ الجسد ما بيخلص الحالة يعني لا نهاية. طب والأجساد الروحية اللي هنلبسها في السماء هتتلسع بالنار زي الجسد المادي، وهي السماء هيبقى فيها نار بالمفهوم النار المادي، والنار عايزة أكسجين مفيش الكلام، مفيش نار نار يا واو نار، لا العذاب يا حبايب. هو ده العذاب، انه لما يقعدوا في السبي ويفتكروا. تخيل بقى احنا كنا في أورشليم وكان في امكاننا نحافظ على اللي عندنا، احنا ليه ما سمعناش الكلام؟ اهو دوت النار التي لا تطفأ والدود الذي لا يموت. فكلمة في أورشليم ديت يعني كلمة توجع القلب، تخلي اللي في السبي يسترجع في ذاكرته. لكن ضيعنا الفرص كده حبايب يعني بصدق أخواتي، يعني أي لحظة حبايب يعني خدوا ده مبدأ روح، أي لحظة القلب يتوجع ارفع قلبك بتوبة لله مقبولة. ما تقوليش حياة مش مقبولة حبيبي، ارفع قلبك بصدق قدام ربنا. انا غلطان سامحني ربنا، انا خايف من الكلام اللي انا بسمعه دوت، العذاب يحزب وانا ندم احتمل العذاب احتمل انا ندم دوت، ارحمني يا رب. بس خلاص توبة ومقبولة من الله. النعمة بقى وجدية الانسان وجهاده عايزة ديمومة ماشي، بس خلينا دلوقتي نتوب يعني اللحظة اللي بنسمع فيها هو الان وقت مقبول هو ذا اليوم يوم خلاص اليوم إن سمعتم صوت أدم الكلمة وصلت ودان الواحد حبيب يبقى ده وقت مقبول بالنسبة لي. طب يكمل بيؤكد بقى مرة تاني زمن الرسالة. قلنا الرسالة دي اتبعتت لما كان نبوخذ نصر محاصر. ايه الرسالة؟ المدينة هيحصل لها وصدقية هيحصل. بيختم بقى بالآية 7 إذ كان جيش ملك بابل. الكلام ده حصل برضو بيعيد نفس الايه المقدمة. إذ كان جيش ملك بابل يحارب أورشليم وكل مدن يهوذا الباقية لاخيش وعزيقة لأن هاتين بقيتا من مدن يهوذا مدينتين حصينتين. يعني إيه؟ بيحدد بأكثر تحديد إمتى الكلام ده تقال. أن لما كان نبوخذ نصر محاصر أورشليم وكل مدن يهوذا سقطت في إيده ما عدا ثلاث مدن. ما عدا ثلاث مدن. أورشليم كانت لسه ما سقطتش في إيدين نبوخذ نصر ولخيش وعزيقة. لخيش ديت مدينة سمعنا عنها في ضمن المدن اللي وزعها يشوع في لصح 15 آية 33 و39 مدينة حرقها بالآخر نبوخذ نصر وقدر يحطمها. ولما رجعنا من السبي في سفر نحميا لصح 11 آية 30 سكننا في لخيش ديت ضمن المدن اللي أعيد إيه أعيد تعمرها بتقع جنوب غرب أورشليم. المدينة الثانية عزيقة. عزيقة دي بتقع غرب أورشليم برضو سمعنا عنها في سفر يشوع لصح 15 إلى 35 ضمن المدن اللي يشوع كان بيوزعها. حصرها نبوخذ نصر وحنقرأ القصة دي في أرمية 34 الآية 7. ولما رجعنا من السبي أيام نحمية الناس سكنت فيها. الكلام ده في نحمية 11-30. يبقى الخلاصة من الآية 1 لغاية الآية 7 رسالة للملك صدقية بخصوص مصير المدينة ومصيره. طيب بقية الإصحاح رسالة تانية من ربنا قال لإرميا روح وصلها للشعب. ديت واخدة من الآية 8 لغاية آخر الإصحاح الآية 33-22. معرفش هنلحق نخلصه ولا لا لكن يعني على قد الوقت ما يكفينا. يوم في الآية 8 الرسالة الثانية بقى الكلمة التي صارت إلى إرميا من قبل الرب بعد قطع الملك صدقية عهدا مع كل الشعب الذي في أورشليم لينادوا بالعتق. الموقف دوت كشف لنا فعلا ما سبق وقلناه عن قلب صدقية إن هو إنسان محب لربنا رغم شخصيته الضعيفة ومحب لإرميا رجل الله زي ما شفنا ومحب لشريعة ربنا ونفسه يطبق الشريعة بس هو مش قادر يأثر في الناس فانتهز فرصة الحصار وراح لمي من الناس قال له ايه رأيكم يا جماعة يعني احنا دلوقتي في ظروف صعبة ما تيجي نحنن قلب ربنا ان احنا ننفذ شريعة ربنا. يمكن لما ننفذ شريعة ربنا يا جماعة واحنا في الضنك اللي احنا فيه دوت يمكن ربنا ايه يرحمنا. يبقى إذن ده يدل ان قلب صدقية راغب في ايه في ان يلتك بالشريعة بس هو مش قادر يأثر في الناس شخصيته ضعيفة فانتهز الظروف وقال طيب فرصة تعالوا جماعة ايه ننفذ كلام ربنا ربنا يتحنن علينا. ايه كلام ربنا اللي انت عايز تنفذه يا صدقية؟ لينادوا بالعتق. يعني ينادوا بالعتق راح موضح في الآية 9 ان يطلق كل واحد عبده وكل واحد أمته. العبراني الرجل العبراني والخدامة العبرانية حرين حتى لا يستعبدهما أي أخويه اليهوديين أحدنا. دي شريعة عند إسرائيل موجودة في سفر التثنية لصح 15 لآية 12 اللي هي شريعة العتق أو شريعة تحرير العبيد. إيه حكاية الشريعة ديت؟ إن لو إنسان عليه دين ومعهوش يسدد الدين فبيروح بيع نفسه عبد لصاحب الدين. انا حاجة بقى عبد بتاعك مقابل الدين اللي علي. الشريعة قالت يخدم لمدة 6 سنين وفي السنة السابعة تطلقه حرا من عندك. يخدمك 6 سنين وسنة السابعة ايه تعتقه. هدف الشريعة ديت اولا يعني احترام لإنسانية الشخص. هو اتزنق ماديا واضطر يبيع نفسه كعبد ما تكسرهوش بقى طول حياته يبقى عبد. ها كفايه ان هو يخدمك 6 سنين. احترم ادميه اخوك. بصوا الرقي اللي في شريعه الله.
تقول لي بس في المقابل قال لو العبد أجنبي يخدمك للأبد، أقول لك آه، لأن الله بيتدرج لسه مع إيه؟ إسرائيل. أنت العبد ده بالنسبة لك دي جزء من الفلوس، عبد يعني أنت بشتريه بفلوس. فأنا صعب أنه لسه الطبيعة البشرية أن أقول لك أطلق العبيد أحرار. فأنا بقول لك طب على لأن العبد الإيه؟ العبراني. ولما بقى تتجدد الطبيعة في العهد الجديد لن تطلق بقى، لن تسيب كل حاجة. فيبقى الشريعة دي من ربنا أولا فيها نوع من المعاملة الإنسانية، التوقير للآدمية بتاعت الإنسان، وفي نفس الله بيتدرج مع إسرائيل إنه على الأقل طب اعملوا ده مع الإيه؟ مع العبد بتاعك العبراني. زي بالضبط ما قال لك تحب قريبك وتبغض عدوك، قال لك لو لقيت حمار عدوك ساقط تقيمه. انت لسه ما عندكش امكانيه ان انت تحب عدوك، معلش ما طبعا مش هنطلب منك ده لان لسه الامكانيات انت ما خدتهاش في الطبيعه الجديده. طب بس على الاقل طب الحمار بتاعه ذنبه ايه؟ انت في عداوه بينك وبين الراجل دوت، طب والحمار ذنبه ايه؟ روح صعده في انك تطلع الحمار بتاعه من الحفره. ربنا برضه عايز ينمي الحته الايه؟ الانسانيه في الانسان. طيب الوصيه دي بقى عشان نفهم بقى هنا بقى بقيه الحديث لازم نعرف حاجه. الوصيه دي اعطيت لاسرائيل أول وصية بعد الخروج من مصر. إحنا لما خرجنا من مصر قطعنا عهد مع ربنا، بنود العهد الوصية العشر دي، بنود العهد خروج 20، خروج 21 الآية الأولى، يبقى هي أول وصية. وصية العشر دي البنود اللي هندخل فيها في عهد مع بعضنا. طيب أول وصية بقى أنتم مطالبين بها إيه؟ إنه العبد العبراني يخدمك 6 سنين وفي السنة السابعة يطلق إيه؟ يطلق حر. ليه يا رب تطلب مننا؟ رح مكمل في سفر التثنية، اذكر انك كنت عبدا في ارض مصر ففداك الرب الهك، لذلك انا اوصيك بهذا الامر اليوم. انت كنت عبيد في مصر وانا عملت فيكم ايه؟ حررتكم، سألتوا علي. مقابل ديت انت بقى لما يبقى عندك عبد يخدمك 6 سنين وتطلقوا ايه؟ حر. زي ان انا عملت معاكم رحمة انتوا عملوا مع العبيد ايه؟ رحمة. فالوصية دي مرتبطة بالعهد اللي اقامه ربنا مع شعب اسرائيل. هنا اذا جبنا سيرة العبد العبراني ده اللي يطلق حر في السنة السابعة، لازم اشير بين قوسين لعبد مسكوب الاذن. هنشير اليها اشارة سريعة وكنا تأملنا فيها قبل كده، بس يعني لازم أشير إليها دم دخلنا في الحكاية ديت. برضو سفر خروج إصحاح 21، أنت عندك عبد، افرض العبد ده في مدة عبوديته اتجوز عبدة من عبيدك، طب هو طالع ما ياخدش العبدة ياخدها بتاعتي دي دي, دي 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 عبدة عندي أنا، فهو دخل لوحده يخرج إيه؟ يخرج لوحده. طب افرض بقى العبد ده جاء إيه؟ ولكن إن قال العبد أحب سيدي، ما أنا بحب سيدي اللي اشتراني دوت، وامرأتي وبرضو امرأتي مش عايز أسيبها، وأولادي اللي أنا خلفتهم في فترة العبودية ديت، لا أخرج حر، لأن أنا مش عايز أطلع في سبيل إن إيه؟ أنا بحب سيدي وبحب امرأتي وبحب إيه؟ عيال، أنا عايز أقعد هنا، ما أنا لو طلعت هطلع إيه؟ هطلع، لا أنا عايز أقعد. يقول يقدمه سيده إلى الله، يعني يروح ياخده كده قدام ربنا، خلاص العبد ده بيهب نفسه لي، ويقربه إلى الباب أو إلى القائمة، ياخده عند الباب، الباب طبعا زمان كانت خشب أو القائم بتاع الباب، ويسقب سيده أذنه، يجيب الشحمة الودان دي ويجيب مسمار ويروح إيه حطت الشحمة على الخشبة ويروح إيه خرم له ودان، زي ما حضرتك يعني حضرتك بيحط الحلقان من غير خرام مش كده؟ بس زمان كانوا بيخرموا الودان، يعني كانت البنات تخرم ودان عشان تلبس الحلقه. او هو بقى ياخد العبد ده ويروح ثقب له اذن، ويسكب سيده اذنه بالمسكف فيخدمه الى الابد، يتسمى بقى عبد مثقوب الايه؟ الاذن. ده مين دوت بقى؟ مين اللي محبه في الاب السماوي؟ احب سيدي وطعامي ان اعمل مشيئه سيدي، وارتضى ان يصير في الهيئة مش كإنسان اخذا صورة عبد، ولما تجسد صارت له الكنيسة زوجة، حب امرأتي زي ما المسيح حب الكنيسة، الزوج يحب زوجته،
وأولادي هانذا والأولاد الذين أعطنيهم الرب، فأنا لا أخرج إيه، أنا قابل أن أنا بعبد للإيه للأبد. لذلك يبقى المسيح إلى الأبد وإلى أبد الأبد وهو لابس صورة جسد تجسده. ليه؟ عشان لما نشوفه بالأبدية يبقى ده العبد المسكوب الإيه الأزر. اللي محبة طبعا محبة في الأب السماوي بالتأكيد، وأيضا محبة في مين؟ أحب امرأتي كنيس اللي صارت عروسة للمسيح. المسيح اقتنى الكنيسة إمتى؟ في العبودية في السجن. لولا المسيح تجسد وصلب ومات ما كانش اقتنى الكنيسة كعروسة له. يعني بمناسبة العبد الإيه العبراني. طب نرجع بقى لإرمية. جبا صدقية انتهز بقى فرصة الحصار وقال للناس إيه رأيكم يا جماعة، تعالوا نعمل عهد مع مين؟ مع ربنا وننفذ الشريعة. ينادوا بالعتق أن يطلق كل واحد عبده وكل واحدة أمته، العبرانية والعبرانية حرين حتى لا يستعبدهما أي أخويه اليهوديين أحد. فبقول لكم دي كشفت أنه صدقية بدخله حابب ينفذ شريعة ربنا، ولما صدق لقى الظروف سمحة فقال بس وإحنا تحت الحصار والضيق دوت إيه سهل أن الناس تسمع كلمة مين؟ كلمة ربنا. تعالوا يا جماعة نحنن قلب ربنا إن إحنا نطلق العبيد، ربنا يتحنن علينا، وتعالوا ننفذ شريعة ربنا عشان ربنا يتمسك بالعهد اللي معانا. طب موقف الشعب لما سمعوا الكلام ده من صدقية، فلما سمع كل الرؤساء وكل الشعب الذين دخلوا في العهد أن يطلقوا كل واحد عبده وكل واحدة أمته حرين ولا يستعبدهما بعد أطاعوا وأطلقوا. هللويا. الناس قالت ايه ماشي. وخدوا بال كل طوع مين؟ كل الرؤساء وكل ايه شعب. شفتوا الضيق حلو ازاي؟ احنا قبل حصار نبخز نصر لا ما فيش طاعة للوصية، لما وقعنا تحت الحصار واتزنقنا الضيقة دي ساعدتنا ان احنا ايه نطوع ربنا. ماشي عرفتوا ليه الضيق حلو؟ مرات كتير الانسان في الراحة يتهاون بكلام ربنا، يدخل في ضيقة طه ربي خلاص توبة ماشي زي بعضه. عرفت بقى انا سمحت لك بالضيقة ليه؟ عرفت ازاي في الضيقة اتحمل قلب الله؟ بالرجوع ليه؟ لوصاياه وشرائعه. طيب نكمل. ولكنهم عادوا بعد ذلك يعني قبل ما نكمل الآية وقبل ما نفرح بالتوبة الحكاية طلعت مش قد كده. ولكنهم عادوا بعد ذلك فأرجعوا العبيد والإماء الذين أطلقوهم أحرارا وأخضعوهم عبيدا وإماء. ليه؟ احنا بقى عارفين ليه رجع في كلامهم؟ احنا قلناها قبل كده يعني ليه رجع في كلامهم؟ لأن عرفنا في أرمية 37 إن نبوخذ نصر عمل ايه؟ حصر المدينة. واحنا متحصرين لا يا رب توبة من دي النوبة، احنا نطلق العبيد وانت ترحمنا ماشي موافق. طلعت مصر عشان تساعد مين؟ اورشليم. فنبوخذ نصر راح فك الحصار عن اورشليم وراح يحارب مين؟ مصر. قال لك بس الحصار اتفك. بص الطبيعة البشرية كل واحد رجع عن الايه عن السكة بتاعت التوبة دي. احنا كنا مزنوين فاحنا قلنا يعني ايه نحن القلب رب. طب خلاص نبوخذ نصر فك الحصار راح كل واحد راح مرجع العبيد ايه. يبقى دي كشفت يا حبايب ان كانت التوبة دي توبة حقيقية. دي مصلحة، دي توبة مصلحة. ان احنا مش زعلانين ان احنا كاسين وسط ربنا، احنا ندخل في مقايضة مع الله. بص احنا في مشكلة، طب هنصلي لك وحل لنا المشكلة. لا الكلام ده مش مع ربنا. انا مستني يعني تقايدني، انا عايزك تتوب يا ابني. فسمح ربنا ان الحكاية دي تحصل عشان يكشف الناس دول امام ايه؟ امام زواتهم. الحكاية مش توبة، احنا عملنا عهد باسم الله وحنفنا العهد كسرنا العهد. دي تدينا بقى انه احتمال ان الناس دي تكون اطلقت العبيد وقت الحصار ليه؟ قال لك انا عندي عبيد في البيت يعني مطلوب ان انا اكلهم واشربهم. يا عم احنا الحال تعبان امشوا مش عايزكم. يبقى مش محبة في العبيد اطلقوهم. يمكن كل واحد يقول لك يا عم طب انا بدل ما انا عندي 30 عبد باكلهم واشربهم يمشي واد انت وهو واحنا في حصار، خلي شويه الاكل دول ايه ليا وليه ولولادي. يعني الحكايه مش محبه فيه او شفقه او رحمه لاخونا العبراني. طيب الحته الثانيه بقى اللي قلت لكم اول حته فرحتني قوي انه قدرات كل واحد وربنا يدعم كل واحد على قد قدراته. الحته الثانيه بقى اللي فرحتني قوي في الاصحاح دي الحته اللي جايه. ايه بقى الحته اللي جايه ديت؟ ولايه مصر فصارت أدي القصة بقى، عملنا عهد وفي الحصار نبوخذ نصر فك الحصار، رجعنا في كلامنا ورحنا مرجعين العبيد تاني. بص بقى رد ربنا، فصارت كلمة الرب إلى إرميا من قبل الرب قائلة. فرحوا بقى بإلهنا حبايب، فرحوا بإلهنا فعلا. يعني الآية 13، هكذا قال الرب إله إسرائيل، أنا قطعت عهدا مع آبائكم يوم أخرجتكم من أرض مصر من بيت العبيد قائلا، بيحكي لهم القصة من أولها، أنتوا كنتوا عبيد في مصر وأنا طلعتكم، بس مسمي مصر هنا بيت الإيه؟ بيت العبيد، عشان بعديها هيكلم على العبيد اللي عندكم في البيت. أنتوا كنتوا عبيد وصعبتوا إيه؟ علي. أنا لما بديكوا شريعة تحرير العبد عايز كنتوا تبقوا إيه؟ تبقوا زي أنتوا يا إسرائيل، كنتوا عبيد في مصر صعبتوا علي، أنا عايز كنتوا كمان العبيد اللي عندكم دول يصعبوا إيه؟ يصعبوا عليكم. يبقى أنتوا خدتوا إيه؟ خدتوا طبعي، تبقوا زي. عرفتوا حبايب كل الوصايا اللي ربنا مدهلنا هدفه منها إيه؟ إن إحنا نبقى زي مين؟ زي ربنا. كل الوصايا، وصايا المحبة، وصايا الطهارة، وصايا الحق، وصايا عايزنا نبقى زيه. فالوصية تعبر عن شخص الله، وربنا لما بيدينا وصية عايزنا نبقى زيه. كونوا كاملين زي ما هو كامل، كونوا قدسين لأنه هو قدوس. كل الوصايا كده، أنا بيصعب علي العبيد، فأنا عايزكم تاخدوا الطبع بتاعي. العبيد اللي عندكم يصعبوا إيه؟ صعبوا عليكم. فعشان كده قلت لكم في الآية 14، في نهاية 7 سنين تطلقون كل واحد أخاه. بصوا بصوا ربنا مش عبده العبراني، أخاه. اوعى تبص لأخوك العبراني ده انه عشان اتزنق وباع نفسه كعبد، ان ده عبد أخوك. بصوا رأيي لما نفس المبدأ ونفس الإله حبايب في الآية 15، قال له لما جاء ابنك هذا، قال له يا ابني ده ما اسموش ابني هذا، ده اسمه أخوك. بصوا اللفظ بتاع ربنا، لأن أخاك هذا مش ابنك كان ميتا فعاش. هنا العبد أخاك العبراني، أنتوا لما بتتكلموا تقولوا العبد العبراني، لكن أنا عمري ما أقول كده، أنا أقول ده أخوك. بصوا زي ربنا عايز يعني يشعل جزوة الإنسانية والترفق واللطف في الطبيعة البشرية. بصوا له ده أخ ليك، يا ظروف اضطريته أن يبقى عبد. في نهاية 7 سنين تطلقون كل واحد أخاه العبراني الذي بيع لك وخدمك 6 سنين فتطلقه حرا. طيب دي الوصية اللي أنا اديتها لكم من يوم ما خرجتكم من مصر، زي ما أنا خرجتكم أنتوا خرجوا العبيد. طيب إيه رد فعل إسرائيل على مدار التاريخ؟ ولكن لم يسمع أبائكم لي ولا أمالوا أذنهم. الوصية دي من يومها وأنتوا مش بتنفذوها. يعني إيه؟ أولا قسوة، إنه من أيام الخروج لغاية النهاردة الوصية دي ما تنفذتش. دي إيه القساوة اللي في القلب ديت؟ نمرة 2، محبة للمال. ما هو العبد ده أنا مش تريب فلوس، يعني أطلقه حر. طب دول الأباء من الخروج لغاية سبي أورشليم. طب الجيل ده بقى بتاع صدقية، بص في الآية 15، قد رجعتم أنتم اليوم فعلتم ما هو مستقيم في عينك. كأن ربنا تفاجئ، أنتم النهاردة فاجئتوني، أباءكم طول عمرهم كسرين الوصية ديت، لكن أنتم النهاردة عملتوا إيه؟ عملتوا المستقيم في عيني، أنا فرحان باللي أنتوا عملتوا. قد رجعتم أنتم اليوم وفعلتم ما هو مستقيم في عيني. إيه المستقيم في عيني؟ منادين بالعتق كل واحد إلى صاحبه، وقطعتم عهدا أمامي في البيت الذي دعي باسمي. هنا أنا عايز أقف بقى حبايب، وقف عند ربنا ولكل حتة بقى الفرحاني قوي، ووقف عندنا هذا حاجة عندنا عمرها ما هتفرح، لكن إيه الحتة اللي عند ربنا هي اللي بتفرح. رغم ان ربنا بسابق علمه عارف ان الناس اللي بتقدم توبة النهاردة دي بكرة هترجع، لكن رغم هذا الله يتعامل معنا ليس بعلمه السابق بل بحدث اللحظة اللي احنا فيها. قولوا لي بقى الاله ده يتحب قد ايه يا اخواتي؟ تميل الحته ديت، ربنا شاف الشعب بيتوب وبيطلق العبيد. مش انت رب عارف انه لما الحصار يتفك هيرجعوا العبيد؟ قال انا عارف. طيب فرحان ليه؟ لا، كون ان انا عارف دي حاجة، انا ما بتعاملش معاك، افهموا بقى الحتة دي في ربنا حبايب، بما انا اعلمه بسابق ايه؟ علمي. انا بسابق علمي عارف ان انت وحش، وهتكسر الوصية. بس كونك ان انت بتبدي الوقت دي عملت ايه في قلب ربنا؟ فرحته. ايه ده حبايب ده؟ ايه الاله ده اخواتي؟ ايه الاله ده اخواتي؟ يعني طب ما تقدر رب عارف انها يعني هنرجع في كلامنا. قال لا ما انا عارف بس انتوا اول ما قدمتوا طبق انا ايه؟ انا فرحت. يبقى ربنا بيتعامل معنا يهوذا حبايب يهوذا اخواتي. هو ربنا لما اختار يهوذا مش هو عارف ان يهوذا هيسلمه؟ طب هل من يوم ما اختار يهوذا بيتعامل معاه على اساس ان ده اللي هيسلمه؟ اطلاقا لا، بيتعامل معاه حدث لحظه بلحظه. انا بحبك يا يهوذا وانا باظهر لك محبتي، اخترتك من الرسل، سلمتك. انا مش بعمل ده عشان اجي في الاخر احاسبك، انا بحبك يا حبيبي، انا فرحان بيك اللحظه ديت رغم ان انا عارف انك في الاخر مش قد كده، بس انا ما بعملكش على اللي انا عارفه فين في الاخر، انا بعملك على دلوقتي. يبقى لما بنقدم توبه دلوقتي قد ايه دي بتفرح قلب ربنا؟ رغم انه ممكن يكون عارف ان انا بعد شويه ايه هغلط، لا هو فرحان باللحظه ديت. حبايب انا يعني انا بقول لكم يعني هم دول الحاجتين اللي انا طول الاسبوع دول بصراحه يعني مهووس بيهم ربنا بصراحه يعني، واول مره انتبه ليه فعلا يعني ازاي الله يعني يتعامل مع كل انسان بحسب مقوماته وامكانياته. انا ما بطلبش منك اللي بطلبه من اخوك لان اخوك عنده هذه الامكانيات. قلنا ان ده مش عذر من جهه الخطيه الشخصيه اللي في حياتي، لكن من جهه قدرات الانسان انت ما عندكش القدره ديت، ما مش هطلبها بيك. لذلك لما قال في توزيع الوزنات يقول لك ادى واحد وزنه واحد اثنين واحد خمس كل على قدر طاقتي. انت شخصيتك كده وانا مش طيب، ما بطلبش منك اكتر من كده حبيبي، فما تبصش لاخوك، هو دي امكانياته وانا هطلبه بالامكانيات اللي عنده. انا بعملك على قد تكوينك على قد امكانياتك على زي ما قلنا في نعمه واو كل ده اوكي، بس احنا بنتكلم على النواه اللي الله بيتعامل معها ليه الشخصيه كيان دوت. النقطه الثانيه ان الله لا يتعامل معنا بحسب ما في علمه السابق، لكن بيتعامل معنا بحسب رد فعلنا في اللحظه اللي احنا عايشينها. يبقى انا فعلا في اللحظه دي لما بتوب ربنا بيفرح، حتى لو هو عارف انا بعد كده هلخبط. مش عارف يا حبايب المسيح طفى قلبكم، انا مش عارف اقولها لكم، بس يعني اللي انا حاسه المسيح يحسسكم بيه. الشاب الغني، الشاب الغني نفس المبدا، راح للمسيح ماذا اعمل لارس الحاله الابديه؟ قال له الوصايا، قال له ايه وصايا؟ راح بديله برضه حلو المسيح يا حبايب حلو 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 حلو. جاب له ايه؟ جاب له الوصايا اللي هو شاطر فيها، اكرم اباك وامك، لانه عارف ان هدي اول وصيه رب يسوع، لا انا عارف ان دي مش وصيه، دي من خمس بس انا جبتها في الاول لان انا عارف هو شاطر فيها. وقعد يتدرج 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 وبعد كده جاب له بقى الصعب في الاخر. بصوا ازاي بيشجع الانسان، ازاي يثمن محرقاتك، يعني قدم له حاجه خايبه وهو من محبته يكبرها. طيب قال له هذه كلها حفظتها منذ حداثتي. يقول ايه ماري مرقس؟ فنظر اليه يسوع وايه؟ واحبه. ربي اللي انت بتحبه ده انت مش عارف ان بعد دقيقه هيمضي حزين لانه كان ذا اموال كثيره؟ انا ما عارف، بس التصرف اللي هو عمله ده دلوقتي انا فرحان بيه. يعني انت مصيرك بتحدده اللحظه ديت، مش بتحدده اللي انا عارفه بسبق علمي. دي 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 رائعه يا حبايب في الاله اللي احنا بنتعامل معه دوت. نظر اليه يسوع اللي عمل انت بتعمله يا حبيبي ده انا فرحان بيه. طب انت بقى كده بقى مضيت حزين لانك كان زي اموال كثيره، بس ما يمنعش ان انا فرحت بيك في المشهد دوت اللي بيقول لك ما دام ربنا عارف انه ده رايح جهنم. طب يا حبيبي عارف، بس هو ما بيعاملناش بحسب اللي هو عارفه، هو بيعاملنا بحسب ردود افعالنا اللحظيه. فانت الموضوع في ايديك، توب واستمر في التوبه، هو فرحان بتوبتك، كمل انت في التوبه يظل فرحان بيك. يبقى الله عارف ان الشاب دوت هيمضي حزين، لكن انا مش بعاملك بناء على اللي انا عارفه. يا حبايب دي خطيره الحته دي، مش عارف بقى هو ربنا يفهمها لكم ويفرحكم بيها اهم من يفهمها يعني. ما لما نفهم هنفرح طبعا. ده ربنا بقى قلنا ايه؟ ده موقف ربنا فرح بيهم. قد رجعتم انتم اليوم وفعلتم ما هو مستقيم في عيني. انا فرحت قوي، انا اتفاجئت صدقوني باللي انتوا عملتوه ده، انا فرحان بيه خالص. طيب ده ربنا. طب واحنا بقى؟ قطعتم عهدا أمامي في البيت الذي دعي باسمي. أولا أنتوا كسرتوا الوصية بتاعت خروج 21، نمرة 2 حنثتم باسم يهوى. أنتوا لما عملتوا العهد بنتعهد يهوى، أنت كده نطقت باسم يهوى إيه؟ باطل، لأنه التعهد أنت إيه؟ أنت كسرت. أقول لك حاجة تغزكوا في إسرائيل وتغزنا في نفسينا في الحقيقة، لأن احنا ساعات بنعمل كده. ربنا ادى وصية لا تنطق باسم يهوى باطلا، دي الوصية كده، الوصية التالت لا تنطق باسم يهوى باطلا. يجي إسرائيل بقى ينسخ مثلا كلمة الله، أجي ما أقرأ لا تنطق باسم، ألاقي لفظ إيه؟ يهوى. لا 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 مش هنطقه، لحسن أكون أنا غير مؤهل بالكفاية أن أنا أنطق اسم يهوى، فيبص عليها لكن ما ينطقهاش. لا تنطق باسم بطلة. ليه؟ قال لك لا، لحسن أكون بنطق بالاسم بطل. يوم بعد كده يكتبوا يهوى، ولما يقروا يقولوا لا تنطق باسم الاسم الذي لا ينطق به بطلة، عشان ما ينطقش اسم إيه؟ اسم يهوى. بعد كده راحوا شايلين يهوى دي خالص وكتبوا الرب أدوناي، ودي من ضمن البراهين القوية اللي احنا بنحاج بيها شهود يهوى لما بيقول لك هات لي ان يسوع هو يهوى الرب. ده الرب ده اللفظ اللي اليهود شالوا يهوى من كل الكتاب، وراح يكتبوا الايه؟ رب، عشان لما تيجي انت تقرأ تقول لا تنطق باسم الرب بطلة، يبقى ما نطقناش اسم ايه؟ اسم يهوى. لدرجة انه على مدار العصور اتنسى النطق بتاع يهوى، فقعدوا شكلوا اللغة العبرية زي اللغة العربي كده، فيها في ضمة وفتحة فتتنطق بعشرات الطرق للنطق، لأنه اتنست يعني اللفظ ده من كتر ما بطلنا ننطقه فنسوا بتنطق ازاي. يهوى قعدوا شكلوا، مدوا الألف ضموا الألف سكون على الهيه سكون على الواو، هتلاقوا تتنطق بعشرين طريقة، أو يعني بنظرية الاحتمالات يهوى يهيه واو أربع حروف، شوفوا بقى نظرية الاحتمالات تجيب كام حالة تتنطق بيها اللي بيدرسوا رياضة. ايه بتعمل كده ليه يا راجل يا عمران؟ قال لك ده اسم يهوى. طيب حلو، انتوا بقى هنا بتعملوا عهد باسمه وبتكسروا ليه؟ وبتكسروا العهد. دي مش وجعاكم، لكن اللي وجعكم ان احنا ما ننطقش الاسم لألا نكون مش متطهرين بالكفاية. هذه الحرفية الايه؟ المقيطة اللي المسيح ما طقهاش في الكتبة والفريسيين. تعشرون النعمة وتركتم أثقل الناموس، أقوى أغلى أعظم ما في الناموس، الرحمة والحق والإيمان. ومسكن لي بقى في إيه؟ عد البقدونس ونمر عشر ربنا عد. طب ما نعملش؟ لا، اعملوا دي بس لتتركوا تلك. فكسرنا الوصية بتاعت خروج 21، كسرنا العهد اللي باسم يهوى. احنا عملنا العهد ده فين؟ عهدا أمامي في البيت، استهنا ببيت مين؟ ببيت ربنا. نقف عند الآية 16، ثم عدتم ودنستم اسمي، لأنه الاسم يهوى ده اللي احنا عملنا به العهد، فانتوا كسرتوا العهد يعني دنستوا اسمي، هذا اللي يدنس اسم ربنا مش نطقه. وأرجعتم كل واحد عبده، انتوا لأن انتوا بصين لأخوك ده انه ده ايه؟ ان عبد، عشان كده رجعته، لكن لو بصيت له ان اخوك مش هتعمل معاه كده. وكل واحد أمته، الذين أطلقتموهم أحرارا لأنفسهم وأخضعوهم ليكونوا لكم عبيدا وإماء. أول ما تفك الحصار زي ما شوفنا إيه، راح راجعين في كلامه بالضبط. تفكرنا بمين؟ بفرعون مصر. فرعون مصر لما موسى ضرب ضربة الضفادع، فرح جايب موسى وقال له إيه؟ هو هارون، صليا إلى الرب. خدوا بالكم يعني ايه من التدرج بتاع الحجج، صليا الى الرب ليرفع الضفادع فأطلق الشعب، يعني صلوا لنا كده كلمة عامة. صلى موسى اترفعت الضفادع، رجع في كلامه. كانت ضربة الزبان، ففي الزبان قال له ايه؟ صليا لأجلي وأطلقكم. أول مرة ايه؟ صلوا لنا، وطلع كذاب. فتاني مرة ايه؟ طب صلوا لي. راح مصلي له موسى ورفعنا الزبان، راح رجع في كلامه. ثالث مرة يقول لهم ايه؟ اخطأت هذه المرة، الرب هو البار وانا وشعب الاشرار، صلوا وانا اطلقكم. يبقى اول مرة قالوا لنا صلوا لنا، ثاني مرة راح مقرب لنفسه شوية، طب صلوا لي انا. ثالث مرة راح مقرب لنفسه اكتر، انا غلطان. طبعا كل ده بيرجع فيه بيرجع كانت ضربة الجراد اصفحها عن خطيئتي هذه المرة فقط. بصوا دي اخر مرة. وبرضو موسى يصلي ويترفع الجراد وهو ايه ويرجع في كلامه. اسف هي دي الطبيعة الايه, هي دي الطبيعة البشرية. لذلك بنثمن العهد الجديد اللي احنا دخلنا فيه مع المسيح, لان بقى المسيح هو ضامن للايه للعهد دوت. احنا لو هنتعهد على نفسنا هنعمل كده, احنا مش قادرين ننفذ. فبقى يسوع هو الضامن للعهد بتاعنا, لذلك بقت اخطائنا مسطورة في شخص المسيح. طيب السؤال بقى دلوقتي, هم رجعوا فين في كلامهم؟ ربنا هيعمل ايه؟ نشوف دي بقى المرة الايه المرة الجاية نكتفي بها. ولإلهنا المجد دائما ابديا امين. في سؤال في السياسة بس يعني هو في الآخر إيه الموضوع, مش سياسة, موضوع الطبيعة البشرية. بيقول إيه, عندما رأيت اليوم جنازة مبارك والمديح الذي ناله من كل الاتجاهات تعجبت من الطبيعة البشرية. ده اللي يخصنا بقى, احنا ما خصناش السياسة في حاجة يعني. وتذكرت سيد المسيح عندما نال المديح عند دخول أورشليم بهتاف أوصانا يا ابن داود, ولم يمضي أسبوع إلا وتحول الهتاف إلى أسلوبه. فكما قال إرميا إن قلب الإنسان نجيز من يعرفه. إيه رأيك في هذه الطبيعة البشرية الفاسدة, هل لها من حل؟ أولا هو في البداية ما يخص الطبيعة, طبعا ما نجعب إيه يمدح الرجل ما يمدحوش, نجعب السياسة. أولا طوبى للإنسان اللي أدرك فساد الطبيعة, دي نمرة واحد. طوبى للإنسان اللي أدرك فساد الطبيعة, لأنه في كتير مش مدركين حقيقة الأمر ده, ان الانسان قادر وان عنده طاقات وانه قادر. انما في الحقيقة الانسان كل ما بيدخل للنور الالهي كل ما بيدرك فساد الطبيعة. طبعا مش يعني نفس يعني مش جعب الناس يعني. فدي نمرة واحد. نمرة اتنين, هل ليها حل؟ لا يا ملاش حل في الحقيقة. لما الانسان نمرة واحد يدرك فساد الطبيعة هيوصل لنمرة اتنين انها ملاش حل, لانه هيصرخ صرخة معلمنا بولس الرسول انه الشر الذي لست اريد يقف, فان كنت افعل ما لا اريده فلست افعله انا بل الخطيه الساكنه في. ويحي انا الانسان شقي, انا مش قادر على نفسي, من ينقذني من جسد هذا الموت؟ ملهاش علاج. فهو علاجها الوحيد انها تموت وتدخل طبيعه جديده. فلذلك بقى علاج الجنس البشري شخص المسيح. ففعلا الطبيعة البشرية مش حكاية بقى مجرد التقلب ما بين المدح وما بين الذم, عاش الملك مات الملك, ايه التوجه اللي موجود. سيبك من يعني الطبيعة النفسية, فعلا طبيعة فاسدانة, طبيعة متلونة. كتبت كلمة كده على تويتر بقول انه رأس مال الكنيسة هو ضعفها. احنا الغنى بتاعنا ضعفنا, وعلى قد ما حس بضعفي على قد ما حس بالغنى, ومقدار غنى الإنسان مقدار إدراكه الضعف. فرأس مال الكنيسة هو الضعف, حجتها في الضعف لأنك أنت العارف كخالق لجبلة. أنا كل ما بكتشف الضعف فببص له ما أنت اللي خليني يعني تعرف طبيعتي جبلة تعبان. فالحجة إيه الضعف اللي أنا فيه؟ طبيعتي كده وأنت عارف كده لأن أنت اللي خلقتني. طب السند بتاعي؟ لأنك أنت محب البشر الصالح. ملناش رجاء, ملناش علاج إلا في المسيح محب البشر الصالح. ده غنى الكنيسة, محب البشر, المسيح أحبنا وبيتعامل معنا بصلاحه مش على استحقاق فينا. فإحنا فعلا طبيعتنا ملاش حل, طبيعة ضعيفة لأن هي جبلة تعبانة. وطبعا تعبانة هو ما خلقهاش كده حبايب, ده بسبب الخطية الموت اللي دخل للعالم. فإيه العلاج؟ ما فيش غير محب البشر الصالح, المسيح اللي أحبنا وصار في الهيئة كإنسان وصار هو الممثل لنا, الوسيط, الرأس الجديد, وسيط العهد. طبعا البشر ملاش حل غير كده. لذلك خارج المسيح ما فيش علاج للضعف البشري. طيب اتفضل نصلي.